السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في برنامج أهل الذكر. في برنامج أهل الذكر كما عودناكم نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الفقهية في شؤون دينكم ودنياكم، إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري محمد خلة ضيف هذا البرنامج الدائم. بالطبع أذكر بأرقام هواتف الإذاعة، أولا جوال الرسائل لمن يود المشاركة برسالة نصية يطرح السؤال وإن شاء الله ننقله إلى فضيلة الشيخ يجيب عليه، جوال الرسائل 0599734424. كذلك بإمكانكم المشاركة مباشرة والاتصال المباشر على هواتف الإذاعة 2822652 أو 653، إذن 2822653 أو 2822652. في هذه الحلقة طبعا من الأسئلة الموجودة معنا إن شاء الله ونتطرق إليها في حلقتنا هذه، سنتطرق إلى تنظيم النسل وحكم الشرع في ذلك، وإن شاء الله نتطرق إلى ميراث الأحفاد الأيتام من جدهم. أرحب بضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري محمد خلة، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. ميراث الأحفاد الأيتام من جدهم درج عند الناس أو بعض أصحاب المصالح أنه إذا توفي رجل قبل والده ولديه أبناء فأن أبناءه لا يرثون من جدهم، والبعض يحتج بهذا وإنه الوصية فإذا لم يوصي الجد. نود من حضرتكم رأي الفقه والشرع في ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. أولا الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه ولم يترك الميراث لا لنبي ولا لصالح ولا لمشرع ولا لقانوني، ولم يترك ذلك لأحد، وإنما قسمه ربنا سبحانه وتعالى بنفسه.
نعم.
لأنه هو العادل، هو العدل. لذلك عندنا نظام معين نسير عليه، وهو دائما الأقرب يحجب الأبعد، والأقرب يأخذ أكثر من القريب. يعني هناك درجات، درجات قوة، درجات قرابة. يعني الآن في عندنا جد وعندنا ابن، يعني مات الإنسان فترك أبا وابنا، فنقول من الأقرب إلى الميت، الأب أو الابن؟ الابن. إذن الآن لا نحجب الجد وإنما نعطيه نصيبه وهو السدس، لكن الذي يأخذ الحظ الأوفر هو الابن. لماذا؟ لأنه ألصق بالميت ولأنه أقرب إلى الميت.
نعم.
كذلك لو ترك الميت ولدا وولد ولد، فالأقرب إلى الميت الولد، وولد الولد أبعد. ولكن سبحان الله لم يحصل زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حصل أن يموت الأب في حياة الجد، وبالتالي لم تكن هذه المسألة واضحة أو موجودة. وبحسب نظام الميراث فإنه لا ميراث للأحفاد، ولكن ولي الأمر تدخل وقال إذا كان الإسلام أمر عند تقسيم التركة إذا حضر فقراء أو غرباء أو أيتام أو مساكين أن نعطيهم جزءا ولو قليلا من الميراث. هذا الإنسان ليس له علاقة بالميت، فمن باب أولى إذا كان الميت ولد ولد. لذلك قالوا على الجد أن يوصي لولد ولده بمقدار حصة أبيه في حدود الثلث، أي لا يزيد عن ثلث التركة، وإذا لم يوصي فإن المحكمة الشرعية تفرض لهؤلاء الأيتام نصيب أبيهم لو كان حيا، وهذا قمة في العدل، لذلك لا بد أن نصير إليه. وبعض الناس للأسف ربما يقولون نحن نريد الشرع ولا نريد القانون، فبمعنى الشرع يعني إذا كان له أصلا ابتداء نعطيه وإذا لم يكن له لا نعطيه. فأقول لا، ولي الأمر إذا تدخل ونص على أمر أو قرر قانونا معينا وجب المصير إليه ولا يجوز مخالفته، فأصبح شرعا لأن الله سبحانه وتعالى أعطى ولي الأمر حرية وكذلك مساحة واسعة فيما لم ينص عليه إذا رأى مصلحة معينة. وكذلك فإن رأي ولي الأمر قاطع لكل خلاف، وهو أيضا منوط بالمصلحة كما قرر الفقهاء. لذلك نقول وجب على الإنسان أن يصير إلى ما تصير إليه المحكمة، فيأخذ أولاد الولد الذي توفي في حياة أبيه يأخذ نصيبه، لكن حتى ننصف أقل من أعمامهم بشيء قليل. طب هناك طريقة معينة في المحكمة، طريقة حسابية حتى يخرج ذلك من باب اللي هو الوصية وليس من باب الميراث. فيعني على سبيل المثال لو قلنا العم يأخذ 10,000 فإن ابن الأخ سيأخذ 9,000، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الباري خلة. هناك بعض الأمور تحتاج إلى توضيح. تفضلت بالقول بأنه على الجد أن يوصي في حدود الثلث، هذه تحتاج إلى توضيح.
نعم، يعني مثلا الآن يجوز للإنسان سواء كان جدا أو إنسانا عاديا يعني يستحب له أن يوصي على ألا يزيد في وصيته عن ثلث ماله،
يوصي من ماله حتى الثلث
فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
طيب يوصي للوارث أو لغير الوارث؟
لغير الوارث، لأنه لا وصي لوارث.
نعم.
يعني لا يجوز لي أن أوصي لولدي ولا لأبي ولا لزوجي، فكل من يرث هذا الميت لا يجوز أن نعطيهم وصية أو أن أقول بعد موتي أعطوهم كذا وكذا. طيب. وإنما لو كان غير وارث يجوز.
هنا أن يوصي إلى أبناء الابن المتوفى. طيب طالما أن ولي الأمر أو المحاكم تورثهم، لماذا يوصي لهم؟
أقول لك لماذا. أولا ليكون قوة في التنفيذ.
نعم.
يعني هب أن الإنسان، من أفضل لك أن يأتي ولي الأمر ليقول لك أعط فلانا مثلا 10,000 دينار، أو أنت تقول أوصي لفلان 10,000، فإن الذي تقدمه بنفسك أفضل عند الله من الذي يفرضه ولي الأمر.
نعم. الوصية تكون وصية بشهادة ثقات أم تكون مكتوبة؟
لا لا، إما أن
تكون
مكتوبة ويشهد عليها شاهد عدل، وإما أن تكون شفوية يشهد عليها أيضا شاهدي عدل.
بارك الله فيكم. يعني حتى نخرج من هذا الموضوع، لدينا اتصالان. ولي الأمر المقصود في حديثك المحاكم وما سن القوانين لها، دار الإفتاء أو غير ذلك.
صحيح. نعم. إذن المحاكم، إذن المحكمة الشرعية يعني وكان قد يعني قبل ذلك قبل 50 سنة تقريبا تدخل المشرع وهو يعني فوجد أن الأفضل أن نعطي هذا المسكين أو هذا الفقير يعني حصة أبيه أو أقل بقليل ليكون فيه العدل، وهذا من مقاصد الشريعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، يعطيكم العافية.
عافاكم الله.
معك أبو محمد.
أبو محمد حياك الله، ما هو السؤال؟
سؤال يا سيدي العزيز، أنا عندي 3 أولاد من مرة مطلقة، ماشي؟
نعم.
وعندي كمان ولدين من مرة جديدة، ماشي. أنا حاليا موقف الخلفة أساس أنه برا ما أخذهم تعارف تربية الأولاد القدم بخصوص المرة الجديدة يعني صعب شوي، عارف كيف؟
نعم.
فأنا من ناحية هذه موقف الخلفة يعني تقدر تقولي مش قصة مستكفي، لأنهم حمل صراحة يعني على المرة الجديدة خاصة، عشان هيك أنا موقف الخلفة من الباب هذا.
طيب عفوا، حمل على المرة الجديدة، عفوا سؤال أبو محمد، حمل على المرأة الجديدة، ما هو أنت موقف الخلفة أو الإنجاب مع المرأة الجديدة، أنت لديك غيرها؟
ما هو مين اللي بربيهم؟
هي
جديدة.
نعم.
هذيك مطلقة.
نعم. نعم نعم.
يعني هلقيت عندي 5 في دار واحدة.
نعم.
هي اللي بتقوم تربيتهم.
السؤال السؤال السؤال
السؤال إنه أنا الموقف الخلفة،
هل يجوز
بخصوص عشان تربيتهم، يعني يكون في عندها وقت فراغ لتربيتهم زايد الحياة المعيشة اللي بمر فيها
نعم، واضح السؤال.
طيب.
بارك الله فيك أبو محمد. شكرا لك أبو محمد. فضيلة الشيخ، لدينا اتصال آخر ثم نعود إلى السؤالين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
يعطيك العافية ابني.
الله يعافيكم.
معك أم سامح العريان.
أم سامح تفضلي.
يعطيك العافية ويعطي الشيخ كمان العافية، الله يجزيك الخير.
حياكم الله أم سامح.
أنا الكلام اللي حكاه حضرته الشيخ سبحان الله طبقته أنا، وسألته قبل هيك يعني عن أولاد ابني الأيتام سامح، عشان يعني حصتهم اللي كما لو كان أبوهم حي يعني. فطبعا حضرتك قلت قبل شوية أنه تكتب وصية، بس أنا شاهدت زي ما بتقول شاهدت مش 2 كذا ناس أنه حصة سامح ابني ياخدوها أولاده بعد ما أنا يعني أتوفى.
نعم.
وإذا أنا كنت طيبة يعني قدرت أعملهم حاجة طبعا بكون أفضل يعني نعملهم إياه.
طيب الكلام الشيخ كان واضح أنه يجوز بالوصية الشفهية بشهادة أناس ثقات أو بوصية مكتوبة
إن شاء الله. قالت الأسئلة اللي عندي، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أن أدفن يعني أنا حينما أموت أدفن في قبر ابني، يعني حبي كتير لابن الوحيد ونفسي لما أموت يعني أدفن في قبر ابني، هل نعم. يجوز أن أدفن في قبري وهو يعني تقريبا ما صلوش 4 سنوات حرب الأخيرة، حتى ولو كان يعني يجوز، لو كان يجوز هو ذكر يعني وأنا أنثى، بعرفش كيف بيكون الموضوع.
نعم. بعدين هل السؤال واضح.
نبش القبر، بدي بس معلومة أنا عن نبش القبر، لا قبل كم بعد كم سنة يجوز نبش القبر يعني أو دفن أي حد تاني فيه، رغم انه قبر ابني مدفون في واحد غريب من 40 سنة يعني اعطونا قبرهم لانه المقبرة الشرقية ما كنا نقدر نوصلها ندفن فيها، دفننا في مقبرة القريبة علينا يعني على المستشفى الاهلي، قبر ناس اعطونا اياه دفننا ابني فيه. هاي السؤال الاول. السؤال الثاني،
طيب في سؤال فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع، حتى المدفون القديم قبل ولدها
لو سمحت، لسه في سؤال ثاني.
طيب احنا في هذا الموضوع، المدفون في القبر قبل ولدك غريب؟
نعم غريب، بس إله من في 70.
طيب.
يعني أكثر من 40 سنة مدفون.
طيب واضح. السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني، في إلي صديقة كبيرة السن طبعا أكبر مني، بس أنا بحب أصادق كبار السن أكثر مني كمان. لما بروح عندها بتسألني، هي ست كبيرة وزوجها برضو رجل كبير، وهلقيت الدنيا شتا والملابس ثقيلة يعني اللي بلبسوها، فبتيجي تتوضى بتقول لي أنا بقدرش يعني هي اسم الله جميلة يعني تقدرش كمامها تشدهم لفوق المرفقين عشان تتوضى، وصعب عليها انها تقلع الهدوم تبعتها عشان الدنيا برد وشتا، فبتقول لي بتوضى انا بمسح على القم. انا استغربت يعني من الموضوع هذا، فانا ما قدرش اقول لا ولا لا إلها، قلت لها بس اسال المفتي بعدين اجيبك، فلو سمحت يعني سيادة المفتي يعني
إن شاء الله بيوضح. بارك الله فيك أم سامح، الأسئلة واضحة يعني، شكرا لك على الاتصال. فضيلة الشيخ، خلينا نبدأ مع سؤال أبو محمد، وإن كان يعني موضوع طويل، تنظيم النسل ولأعذار، لديه 3 أبناء من زوجة أولى مطلقة واثنين من الجديدة، ويوقف هو الآن الإنجاب للدواء التي استمعت إليها.
هو أولا فرق بين التحديد وبين التنظيم. التحديد أن الإنسان يقطع الخلفة بالكلية، يعني يأتي بواحد أو ينجب ولدا واحدا أو اثنين أو 3 أو ما شابه، ثم يوقف عملية الإنجاب، وهذا حرام ولا يجوز إلا في حالات قليلة ونادرة وللضرورة، كأن كانت المرأة فيها خطورة إذا حملت أو ما شابه. لكن تنظيم النسل لا حرج، بل بالعكس الإسلام يأمر بتنظيم النسل. فبدلا من أن يأتي الإنسان وأن ينجب 10 من الولد، لا، يكفيه أن ينجب 5 على أن يربيهم تربية حسنة. هذا هو المطلوب.
طيب عفوا، هذا لا يعني لا يتعارض مع يعني غرض الإسلام من التزاوج والزواج والتكاثر، تكاثروا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم.
هو عندما يقول النبي تكاثروا،
نعم،
التكاثر يعني له أكثر من معنى. من معانيه التكاثر الكيفي وليس الكمي.
نعم.
يعني ينبغي على الإنسان أن ينجب، فإن استطاع أن ينجب عددا كبيرا وأن يربيهم تربية حسنة فله ذلك. فإذا عاجز عن ذلك ولم يستطع إلا أن يربي ولدين أو 3 أولاد،
يعني الظروف المادية صعبة مثلا،
أولا لظروفه المادية، ثانيا يعني هل يعقل أنا لا أملك إلا غرفة واحدة، فهل يمكن لي أن أنجب 10 من الولد؟ هذا حرام، ما بجوز. أين يعني ينام الصغار سواء كان ذكورا أو إناثا؟ فهنا لابد أن يتدخل الإنسان وعقل الإنسان والشرع لا ينافي ذلك. فلذلك أقول إذا كان هذا الإنسان أخونا أبو محمد يستطيع أن يمنع الإنجاب 1 أو 2 أو 5 سنوات أو ما شابه بالسن أو الزمن الذي يستطيع فلا حرج. يعني مثلا يريد أن يمتنع عن الإنجاب 5 سنين فلا حرج، لكن أن يقول أنا لا أريد أن أنجب فعندي 3 وعندي 2 فهما 5 يكفيني ذلك، لا يجوز إلا كما قلت إذا كان هناك ضرر على المرأة. طبعا من الذي يربي أبناء المطلق؟ اللي هو الزوجة الثانية، وهي لا في الفعل لا تستطيع أن تعول أولادها وأولاد غيرها، فلا حرج أن يمتنع من الإنجاب فترة يغلب على الظن أنه بعد ذلك يستطيع وتستطيع زوجته أن تربي غير أبنائها، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى يعني سؤالي أم سامح، تدفن في قبر ولدها، ولدها دفن في الحرب الأخيرة 2014، والقبر كما تفضلت أو كما سمعت فيه رجل آخر دفن عام 1970.
أولا بالنسبة لهذا الرجل الذي كان مدفونا وقد وضعوا جثة الشهيد فوقه بإذن أهل الميت فلا حرج في ذلك، يعني إذا أذن ذو الميت أقرباء الميت في ذلك فلا حرج. لكن أين الشرط؟ هي تقول كم سنة يعني ممكن الإنسان،
دعنا نتوقف عند الإذن، كان ظروف صعبة وحرب ولا يعني كان طوارئ، يعني ربما لم يتمكنوا من أخذ إذن أحد في الحرب واضطروا إلى هذا المكان،
يجوز عند الضرورة، ولكن بعد ذلك عليهم إن طالب أصحاب القبر به فهو أولى به أو هم أولى به.
نعم.
فعلينا أن نرفعه إلى قبر معين. يعني فرض المسألة الآن كان عندنا ولا نستطيع أن يعني نفحر من القبور إلا قبرا كبيرا فوضعنا أمواتنا أو شهداءنا، لكن بعد ذلك يجب علينا أن نأويهم في مكان لائق بهم،
فإذا هنا الضرورة جائز، لكن بعد ذلك إن طالب. الآن نأتي إلى يعني هذا أصحاب القبر، فنقول لهم نحن قبرنا ابننا في قبر ابنكم، فهل تسمحون لنا؟ فإن أذنوا فلا حرج، وإن طالبوا فمن حقهم أن يطالبوا، وعلينا أن نرفع ولدنا عن ولدهم
حتى بعد 40 أو 50 سنة.
الآن إنه إذا كان القبر قديما، وقد نص الشافعية على ألا يقل عن 40 سنة، يعني بعد 40 يجوز أن ننبش القبر، فإن وجدنا القبر كما هو هيكل عظمي فلا يجوز لنا أن نقبر، لكن إن وجدنا فتاتا من العظم أو العظام فهنا لا بأس أن نضعها على يمين القبر أو يساره ثم نقبر ميتنا. هذه واحدة. ثانيا يعني نفترض أنه ليس 40 سنة، يعني أنا لا أقول ب40، إنما أقول في زمن يغلب على الظن أنه لا يوجد أثر للميت إلا من العظام. يعني بمعنى في بلدنا هذه تقريبا، نحن بلد متوسط، يعني بمعنى درجة الحرارة بين الصيف والشتاء معتدلة. فخلال 10 سنوات تقريبا لا يبقى أثر للقبر إلا من العظام، فيجوز أن ننبش القبر، فإن لم نجد فيه إلا العظام البالية يجوز لنا أن نجعل ميتا مكان الميت، بشرط أن يأذن أولياء الميت الأول، بمعنى أن يقوله أذنا لكم أن تقبروا ولدكم، هذه واحد. ولا يضر أن يكون ذكرا أو أنثى، يعني أن يكون الميت الأول ذكرا أو أنثى كل ذلك لا حرج فيه، لكن بشرط الإذن. ولكن أقول أخيرا لأم سامح،
بالمناسبة معنا تود المداخلة مرة أخرى،
تتفضل.
طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام أم سامح.
القبر هم أصحاب القبر، ابنه المدفون هو اللي طلب منا أنه ندفن ابننا فيه، يعني أنه يشرفنا أنه تدفنه شهيد في قبر أبونا لعل الرحمة توصل.
هو خير يعني إن شاء الله، يعني لا حرج فيها.
هم طلبوا. بس هلأت إحنا حضرته بقول يعني ممكن إن إيه نشيل ابني، يعني مثلا إن شاء الله أنا أتمنى أن الله يكون ابني ما تحلل وإن يكون جثته زي ما هي فرضا، يعني انا مثلا
لا لماذا يعني تنقلوه طالما هناك موافقه من الاهل؟
نعم، بس احنا ممكن يعني حد من قرايبهم يوم من الايام ان من قرايب اللي طلب منا، فبقول احنا اذا كان حدا منا مات بدنا ندفن، فانا ايش قلت انا بعطيهم حق القبر، بديهم ايش تكلفه القبر ويدفنوا في المقبره الشرقيه اي ميت لهم، بيدفع فلوس في المقبرة الشرقية بدل القبر اللي احنا خدناه منهم واللي هو يعني اقرب الاقربين لصاحب الابن اللي مدفون هو اللي طلب منا ندفن.
طيب بارك الله فيك ام سامح. خلاص شكرا لك. نعم ام سامح، وان شاء الله يعني الشيخ بيوضح.
هو ما تفضلت به جائز، يعني ان ارادوا بذلك ان ياخذوا ثمن القبر في المقبرة الشرقية فلا حرج في ذلك، لكن انا اقول ان لم يرضوا بذلك ويقول نريد أن نأخذ قبرنا الأول فليس من حقهم، لأنهم أذنوا المرة الأولى، فإذا أذنوا المرة الأولى لا يجوز لهم أن يقولوا لكن بشرط أن نأخذه بعد ذلك، لأن القبر الآن أصبح ملكا للميت الثاني الأخير، ولا يجوز أن يكون ميراثا لا لكم ولا لهم، والله أعلم.
هذه نقطة واضحة، يعني حتى نعم. قبر متوفى وكذا، طب هي تدفن مع ولدها؟
نعم، أنا أقول يعني حقيقة يعني كثير من الناس يوصي يقول نوصيكم أبناءنا إن مت أن يعني تقبروني في قبر ولدي أو أبي أو ما شابه، أنا أقول هذه الوصية لا تنفذ، والأفضل للإنسان أن يقبر في قبر مستقل لا يعني يتنازعه أحد، لذلك أقول الله تعالى يقرب المؤمنين من المؤمنين والكافرين من الكافرين، يعني يحشر الإنسان زمرا، يعني يتعرف المؤمن على المؤمن. فإذا كنت مؤمنة وإن شاء الله ولا نشك وولدك كذلك فستجتمعان بإذن الله تعالى الأرواح والأجساد. إذن لا داعي إلى أن أقول أنا من حبي في ولدي أوصي أن أقبر فيه، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لذلك لا توصي هذه الوصية، ولكن عليك بالدعاء لولدك، فإذا كان بعد عمر طويل ومت فإن الله يجمع روحك مع روحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ماذا عن سؤال السيدة الكبيرة في السن التي يعني يثقلها أن تشمر ساعديها للوضوء؟
هي تقول كبيرة، وليس كل كبير معذورا، بمعنى ربما يكون عمره 100 سنة ولكنه قوي يستطيع أن يتوضأ بنفسه وأن يخلع ثيابه وأن يفعل كل شيء، لكن إذا عجز.
للتوضيح عفوا، هي قالت بأنها كبيرة في السن ويعني هي بعافية ناصحة نوعا ما، ويتعبها أن تشمر كما وضحت هي.
يعني هذا ليس عذرا، يعني طالما أنها قوية بمعنى تقف وتمشي خطوات وتقضي حاجتها في الحمام، يعني يحسن بها أن تخلع ثيابها عند الوضوء إن لم تتمكن أن ترفع إلى المرفق، وهذا غسل اليد واجبة. فإن عجزت عن ذلك لمرض لا تستطيع أن تخلع ولا تستطيع أن ترفع ولا لا يوجد من يساعدها، فهنا نقول تيممي ولا تمسحي على ثيابك، فإن المسح على الثياب غير وارد على الإطلاق إلا على الرأس وهو العمامة أو على الشار الذي تلبسه المرأة فقط.
والجوارب.
والجوارب أحسن.
نعم والجوارب. بارك الله فيكم. إذن لا يجوز أن تمسح على الملابس
كمها. نعم على الكم. على كمها لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إن شاء الله ننتقل إلى فاصل قصير، وأود أن أذكر مستمعينا برقم جوال الرسائل لمن يود المشاركة بأسئلة 0599734424. من جديد نحييكم مستمعينا الكرام في برنامج أهل الذكر الذي نقدمه عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب مرة أخرى بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ عبد الباري محمد خلة. وطبعا إن شاء الله نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، ما زال في هذا البرنامج متسع وقت وفسحة من الوقت. نعود فضيلة الشيخ إلى موضوع الإنجاب والنسل، ولدينا سؤال: حكم الزوج الذي يرفض الإنجاب من زوجة ويقبل أن ينجب من زوجة أخرى، يعني لديه 2 أو 3 يرفض الإنجاب من الثانية بينما ينجب من الأولى.
أولا، الإنجاب حق للزوج والزوجة معا، وليس حق للزوج دون الزوجة ولا للزوجة دون الزوج، وبالتالي نقول على الزوج أن يشبع رغبة زوجتيه أو زوجاته، بمعنى أن ينجب من الأولى وأن ينجب من الثانية وينجب من الثالثة وينجب من الرابعة إن كان له 4 نسوة. لكن أن يقول أنا أريد أن أنجب من الأولى دون الثانية أو من الثانية دون الأولى، فهذا مخالف لفطرة الإنسان ولا يجوز. أولا، إذا كان يريد تنظيم النسل فلا حرج في ذلك. إذا قال الزوج لإحدى زوجاته: نريد أن نوقف الإنجاب سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك أو أقل بحسب الحاجة فلهما ذلك. وإن لم يكن هناك داع فلا يجوز للزوج أن يحجر على زوجته الإنجاب، ولا ينبغي عليه أن يفرق بين زوجة وأخرى، والذي يميز بين زوجتيه سيكون يوم القيامة غير معتدل في مشيته. فلا ينبغي الإنسان أن يمنع حقا أوجبه الإسلام، فالإسلام أوجب الحق للزوجة، كما أنت تحب أن تنجب أو أن يعني يكون لك الولد، كذلك الزوجة ينبغي أن يكون لها الولد، فلا ينبغي عليك أن تمنع إحدى زوجاتك من الإنجاب إلا لسبب شرعي. فإن كانت هذه عندها وراثة، أمراض وراثية،
أمراض للأولاد،
نعم، فتنجب أولادا مشوهين، فلا حرج أن أقول لها لا نريد أن ننجب منك، وإنما ننجب من ضرتك، فلا حرج في ذلك. لكن امرأة سوية سليمة معافاة وأقول لها لا نريد أن ننجب منك، إما أن ننجب من فلانة فقط، فهذا حرام وتعدي على فطرة هذه المرأة وتعدي على الشرع، وهذا ليس من العدل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. إذن طبعا وردتنا رسالة تقول إنه مضمون الرسالة زوجها يعني يريد أن ينجب، وهي يعني يتعبها الإنجاب، فيعني تصنع المانع بدون علم زوجها.
أولا، لا يجوز للمرأة أن تضع مانعا إلا برضا زوجها، إلا لضرورة، كأن كانت صحتها كما شكى بعض الأخوات من كثرة الإنجاب، يعني كل سنة تنجب ولدا أو ولدين، والزوج يريد أن يبقى على هذه الحال والمرأة لا تستطيع ذلك، فهنا لو امتنعت المرأة عن الإنجاب بوضع عازل أو مانع أو نظمت وقتها وحالتها فلا حرج في ذلك. لكن إن لم يكن هناك سبب لذلك لا يجوز لها أن تخفي شيئا على زوجها. وبالتالي أقول على الزوجين أن يتشاورا فيما بينهما وأن يتفقا على آلية معينة حتى يكون الوفاق بين الزوجين. أما الزوج يريد خلفة والزوجة لا تريد، لماذا؟ قال لأنها تتعب من الميلاد والحمل وغير ذلك والتربية. هذه ليست حجة، لأن المرأة في الغالب عند الإنجاب والحمل والإرضاع والتربية فإنها يصيبها من المشقة ما يصيبها، ولكن أحيانا تكون المرأة عاجزة كأن ولدت 4 مرات قيصريا مثلا، فهي لا تستطيع أن تنجب مرة خامسة، ولربما ينصح الأطباء بعدم الحمل ولكن زوجها يريد أن تحمل. فهنا نقول لو لم تتفاهمي مع زوجك ووضعت مانعا طبيعيا أو صناعيا في ذلك فلا حرج للضرورة القصوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. طبعا من الأسئلة الواردة فضيلة الشيخ، يعني مع أزمة الرواتب ويعني البلد فيها أزمة، في سواء الموظفي السلطة وحتى موظفي غزة، هناك تقليصات وتخفيضات على الرواتب، وكثير من الشباب لديهم شيكات أو كمبيالات أو التزامات، وهذا يسبب إشكاليات. الآن حكم الشرع في هذا الأمر، يعني الشيك أو الكمبيالة جاء وقتها وصاحبها ليس لديه ما يسد، هو كان يعتمد أو يركن أو يتوقع أنه ينزل الراتب كامل، الآن الراتب غير كامل، لا يستطيع أن يوفي بما عليه من دين.
أولا، المدين أو الدائن، المدين نوعان، إما أن يكون مماطلا وإما أن يكون معسرا. فإن كان معسرا فليتذكر قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وعلى الغني أن ينذر الفقير المدينة وأن يرجئه شهرا وشهرين وثلاثة أشهر إلى غير ذلك، لكن المدينة إذا كان مماطلا فهذا لا ينبغي عليه أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. أما إذا كان رجلا طيبا محترما موظفا صادقا أمينا ولكن راتبه اليوم لا يكفيه لسداد ديونه مع نفقته على أهله، فهنا لابد أن تبقى النخوة في قلوبنا، نحن الأغنياء أو نحن الذين لنا الحقوق، فعلينا أن نرجئ السشاء أشهرا كثيرة حتى نعطيه فرصة في ذلك ولا نشق عليه، وهذا من الدين وهذا من الإيمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، لدينا سؤال، هل يجوز أن تدعو المرأة بأن يسقط حملها؟ يعني هذه رسالة تقول بأن سيدة عندها بصير حمل وهي تدعو الله أن يسقط الحمل فأحيانا يسقط، هل هذا حرام؟
شوف، أولا الدعاء لا يكون إلا بخير، لا يكون بقطيعة رحم ولا بإثم، وإن الله تعالى يستجيب الدعاء إن لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. ولا ينبغي للمرأة، ولا أدري ما السبب في ذلك، فإذا كان هناك سبب شرعي
هي
في
كبيرة
ذلك،
هي كبيرة،
كانت كبيرة لا تستطيع أن تكمل حملها، فلو قالت اللهم يعني أرثني.
طب عفوا، لماذا لا تأخذ علاجات لمنع الحمل مثلا بالتوافق مع زوجها؟
أقول لك لماذا، ربما هذه المرأة من النوعية التي لا يريد زوجها ذلك، فهو يريد أن تحمل وهي لا تستطيع، فحملت فأرادت يعني أن تدعو، لكني أدلها على ما هو أفضل، فتقول اللهم إن كان خيرا فأبقه وإن كان غير ذلك فأسقطه، فإنها لا تأثم قطعا في هذه الحالة، وهو أولى لها وأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في أن أعطي مبلغ من المال من راتبي، هذه سيدة من راتبها تعطي إلى صديقتها دون علم زوجها، لأنه يرفض هذا الموضوع مع العلم أنها ساعدتني، اللي اليوم هي بتعطيها كانت ساعدتها سابقا قبل ذلك في المال، فهل يعني أقصر معها اليوم؟
شوف، المرأة أو الزوجة لها ذمة مالية كاملة، ليست مرتبطة بذمة زوجها ولا أبيها ولا أخيها ولا ابنها قطعا، وبالتالي فإذا كانت هذه الأخت تملك راتبا وتعمل، فأرادت أن تقتطع شيئا من راتبها لصديقتها أو لأبيها أو لأمها أو لغريب أو لبناء مسجد أو ما شابه، فليس للزوج أي سلطان عليها ولا يعترض عليها، ولكنها كأني أشعر أن ربما زوجها يغضب أو ربما يحزن لذلك ولا يريد، وحتى لا تحدث مشكلة فلا حرج أن تعطي صديقتها من مالها الخاص من غير أن يعلم زوجها، ولها أجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. لدينا سؤال فضيلة الشيخ، ربما تكرر في أكثر من حلقة ووقت حلقاتنا كان لم يسمح، ما الحكم للكلمات التي ترفع على مآذن المساجد لغير الأذان كالدعوة لمسيرة مثلا، ونكون صريحين، يعني مثلا أحيانا حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي أو تنظيمات يعني تدعو لتظاهرة نصرة للقدس أو الأقصى أو غير ذلك؟
أولا أقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
نعم.
فقد اصطلح على أن المسجد لا يقال فيه إلا كلمات الأذان والإقامة والخطبة الجمعة ودرس العلم إلى غير ذلك، وحتى لا نفتح أبوابا كثيرة في هذا الموضوع، فإني لا أحبذ الدعاوى أو الدعوات التي تكون عن طريق المذياع أو عن طريق اللي هو الميكروفون
سماعات المسجد
لمسيرة أو مات فلان أو مات الزعيم الفلاني أو ما شابه، كل ذلك نحن أهل حضارة، أصحاب حضارة. ليس حضاريا أنه أن آتي إلى المسجد وأن أسيسه، وإنما علي إن أردت ذلك أن أستأجر سيارة فيها مكبر الصوت وأن ألف على الحواري وعلى المدينة.
هذا في الغالب يحدث يعني.
هذا الذي يحدث وهذا هو الذي نريده. أما إذا يعني أردنا أن ننعي شهيدا أو كبيرا أو عظيما، أحيانا كان يموت رمز من الرموز فيعمم في وزارة الأوقاف أن يرث هذا الرمز أو ما شابه، وهذا ليس من الدين. فالأفضل أن نجعل الصلوات وأن نجعل المساجد فقط للعبادة، وأما ما دون ذلك فخارج المسجد والله.
بارك الله فيكم. طيب دعنا إذا سمحت ندخل في شيء من التفصيل، يعني ليس لوجه سياسي، إنما من رواد المسجد ربما يتوفى، ومن باب حث الناس على المشاركة في صلاة الجنازة أحيانا نشهدهم يقولون في صلاة الفجر أحيانا توفي الليلة أحد رواد المسجد فلان وصلاة الجنازة ستكون الساعة 10 أو كذا.
والله إذا كانت هذه سياسة عامة فيجوز، أما لا ننتقي فلانا وعلانا فقط. يعني ليس من نعي الجاهلية التي يعني نقولها مثلا نعلم بأن فلانا قد توفي، لا حرج في ذلك، سواء بالميكروفون سواء بالإذاعة سواء بالتلفزيون بالجريدة لا حرج، بس بشرط ألا نميز. يعني الإشكالية إذا مات المختار الفلاني أو العميد الفلاني فإننا ننادي في المسجد، وأما إذا مات إنسان عادي فلا ننادي، هذا محظور. لكن إذا كانت سياسة عامة تطبق على الجميع فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم. لدينا سؤال آخر، تقول المرسلة إنها تداينت أختي مني خاتم ذهب وقامت برهنه إلى أجل، ثم تداينت منها وقالت لي هذا الدين قيمة الخاتم، الراهن يحتاج عن كل شهر تأخير دينار أو 10 دنانير، هل يزيد في قيمة الخاتم؟ هل تدفع قيمة الرهن؟
طبعا هذا غير جائز،
لا يجوز يعني رهن الأشياء،
لا يجوز رهن المرهون، ولا يجوز أن نزيد على ثمن المرهون أيضا. هذا كله غير جائز. الآن أتصور المسألة، أنا أعطيتك خاتما رهن، يعني أخذت منك 100 دينار وأعطيتك الخاتم رهنا، فلا حرج في ذلك، فأنت لا يجوز لك أن تتصرف في هذا الرهن بيعا ولا إجارة ولا إعارة إلا لمصلحة صاحب الشيء، فلذلك لا يجوز لك أن تبيع ولا أن تشتري. فإن تعذر علي السداد فأقول لك بع الخاتم وخذ مالك وحقك منه وأرجع لي الباقي. نعم. هذا الذي ينبغي. أما أن هذه ما سمعت من السؤال حوالة، فلا يجوز أن يحال على المحال عليه بأكثر من الدين نفسه. فأنا لي عليك 10 وفلان له عليك 10 فأنا تحولني على فلان، لا حرج في ذلك. لكن إذا كان لك 20 وأنا لي 10 لا يجوز لك أن تحول 20 على 10 والله أعلم. هذا ما فهمت من السؤال.
بارك الله فيكم. لدينا يعني وقت البرنامج انتهى، ولكن إن شاء الله لدينا سؤال نرحله للحلقة القادمة. سيدة لها ابنة متزوجة لم ترها منذ سنة كاملة خوفا من زوجها، زوجها هنا ربما يكون قاطع رحم يمنع الزوجة من الذهاب إلى، إن شاء الله هذا الموضوع نفصله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. انتهى وقت هذا البرنامج، أشكر لكم طيب المتابعة والاستماع لبرنامج أهل الذكر، قدمناه من إذاعة صوت الأقصى من غزة. نشكر فضيلة الشيخ عبد الباري محمد خلة، طبعا ضيف هذا البرنامج الدائم، وطبعا الشكر لفريق العمل معي محمد الشياح من الهندسة الإذاعية بصحبته عبد الرحمن عسلية من الإخراج، وتحياتي لكم إن شاء الله عيسى البطش، في أمان الله وحفظه.